يا حسين ما تم احد قلبك المنة فيني ما تم الك بقلوبنا يا حسين ما تم ننوح عليك كل صبح وعزيز ولي ننوح عليك كل صبح كل صبح
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وثواكل في النوح تسعد مثلها. أرأيت ذا ثكلين يكون سعيدا. حنت فلم أر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. للعيس تحكيها إذا حنت ولل ورقاء تحسن عندها تغريدا. يا وغدا يت أسيرة خدرها ابنة فاطمة لم تلق غير أسيرها. يا مصفودا يا تخفي الشجاج لدى فإن غلب الأسى ضعفت وأبدت شجوها مكمودا. ناديت فقطعت القلوب بصوتها فكأنما انتظم البيان فريدا. إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضودا. يا حسين حاد ضعونا عزم على الشأن من الصبح دنه لننوق المها ما شوف أنا يا حسين غير جبال لهم تترادف قبالي يا خويا مثل الغيوم ومن حنة الأيتام صرت بحال مشو ولا عثرة النوق الهوى زل لازم تمي ومحمل سكينة لو تزلزل من يجيل ولو طاح من عدنا طفل يا هل وحاد الضعن تروي عنا يبرد غلي وهل بر الاقفر ما اتقطع للرجاء ويردون نسافر يا بعد اهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نوا هذا الفراق وين يا ابن امي لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسي
وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين تقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ظاهرة الاستخفاف بالأحكام غير الإلزامية معالم وعوامل الحلقة الثانية تحدثنا في الليلة الرابعة من شهر المحرم حول هذا الموضوع وبقيت لهذا الموضوع بقية آثرنا أن نطرحها هذه الليلة لأهميتها تحدثنا في تلك الليلة حول الأحكام غير الإلزامية المستحبات والمكروهات، وبينا معنى الاستخفاف بها كما بينا حكم الاستخفاف بها، إلى أن انتهينا إلى بيان عوامل ظاهرة الاستخفاف بالأحكام غير الإلزامية. لماذا بعض الناس لا يعنى بالمستحبات أو لا يعنى بترك المكروهات؟ إلى هنا انتهينا وبينا العامل الأول فقط، وهو التصور الخاطئ لحقيقة المستحب والمكروه. شلون التصور الخاطئ؟ خل نستذكر المعلومة اللي تربط بين بحث تلك الليلة وهذه الليلة. قلنا بأن بعض الناس يتصور أن المستحب لا أهمية له لدى الشارع، لأنه لو كان مهما لجعله الشارع واجبا، كما أن المكروه لا أهمية له لدى الشارع، لأنه لو كان مهما لجعله الشارع حراما، ولكن لما لم يجعل المكروه حراما علمنا أنه لا أهمية له، ولما لم يجعل المستحب واجبا علمنا أنه لا أهمية له. وقلنا بأن هذا التصور تصور ماذا؟ خاطئ. لماذا؟ لأن بعض المستحبات تكافئ واجبات، كما أن بعض المكروهات تكافئ المحرمات. من هنا يتضح الجواب عن إشكالية مهمة تثار حول روايات الثواب. ما هي الإشكالية؟ هنالك بعض الأعمال المستحبة وردت فيها روايات ثواب مميزة، مثلا زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، من زار الحسين فله ثواب 1000 حجة وله ثواب 1000 عمرة وله ثواب 1000 غزوة بين يدي رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله. يجيك المستشكل يقول لك هذا النوع من الروايات من روايات الثواب لا يمكن قبوله. تقول له ليش؟ يقول لك زيارة الحسين مستحبة أو واجبة؟ مستحبة. فإذا كانت مستحبة كيف يكون ثوابها 1000 حجة ماذا؟ واجبة. لو كان لها هذا الثواب لكانت واجبة بينما هي مستحبة. إذا الحجة الواحدة بما لها من الثواب جعلها الشارع واجبة، فما يعدل 1000 حجة لابد أن يكون أيضا واجبا، والحال أن الشارع قال مستحب. هذا يعني أن هذه الروايات عليها علامة استفهام، وهذا الإشكال سحبه البعض على الروايات الواردة في فضل زيارة عاشوراء، على الروايات الواردة في فضل البكاء على الحسين عليه السلام، وما شاكل ذلك من روايات الثواب. وقد يعمق الإشكال بشكل أكبر وأكثر. شلون؟ التفت لي جيدا حتى تلتفت من أين نحن نقتلع الإشكال. نحن الإمامية نعتقد كما هو رأي المشهور من علمائنا بأن الأحكام الشرعية واجبات مستحبات محرمات مكروهات تابعة للمصالح والمفاسد. شنو يعني تابعة للمصالح والمفاسد؟ يعني الله من يجعل وجوب إذن هنالك مصلحة، من يجعل استحباب لعمل معين إذن فيه مصلحة، من يجعل حرمة لشيء إذن فيه مفسدة، أيضا من يجعل الكراهة لشيء إذن فيه مفسدة. زين، تقول شنو الفرق بين المصلحة الموجودة في الواجب والمصلحة الموجودة في المستحب والمصلحة الموجودة والمفسدة الموجودة في الحرام والمفسدة الموجودة في المكروه؟ شو الفرق؟ الفرق في الأهمية والشدة. المصلحة إذا كانت شديدة إلى حد أن الشارع لا يرضى بتفويتها مهمة، يجعل في موردها أي حكم؟ وجوب حتى لا تفوت. وإذا كانت المصلحة أقل يجعل الشارع في موردها أي حكم؟ استحباب. كذلك في مورد المفسدة، إذا كانت المفسدة مهمة شارع يا حكم يجعل الحرمة حتى للإنسان ماذا يقع في تلك المفسدة، وإذا كانت المفسدة أقل يجعل الشارع مكرها. من هنا يتعمق الإشكال. شلون يتعمق؟ المستشكل يقول إذا كانت زيارة الحسين عليه السلام لها من المصلحة ما يضاعف مصلحة الواجب فالمفروض أن تكون واجبة بمقتضى القاعدة، لا أنها تكون مستحبة. فإذا جاءنا مستحب وله من الثواب في بعض الروايات ما هو أعظم من ثواب الواجب، نضع على هذه الروايات علامة استفهام. ومن ذلك روايات زيارة الحسين وروايات زيارة عاشوراء وروايات البكاء وغيرها من الروايات. احنا نقول هذا الإشكال مدفوع. ليش مدفوع؟ بأي بيان؟ التفت لي. نحن نقول نعم القاعدة، القاعدة أن تكون مصلحة المستحب أقل من مصلحة الواجب، ومفسدة المكروه أقل من مفسدة الحرام، ولكن هذه القاعدة لها استثناء. شنو هذا الاستثناء؟ هو أن مصلحة المستحب أحيانا قد تكون كمصلحة الواجب بل أعظم، بل أعظم. فتقتضي أن يجعل أي حكم في موردها وجوب، ولكن الشارع لا يجعل الوجوب لأن المصلحة مزاحمة بمصلحة أخرى، مزاحمة بمصلحة أخرى. خل أقرب لك الفكرة الآن، وطبعا احنا تقريبنا الفكرة كل افتراضي. ليش افتراضي؟ لأننا لا نحيط بالمصالح، الذي يحيط بالمصالح هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لتقريب الفكرة. الآن نجي إلى زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من زاره فله ثواب 1000 حجة، هذا الثواب، هذه المصلحة تقتضي يا حكم يجعل وجوب، لكن الشارع من إجا يريد يجعل الوجوب لزيارة الحسين شاف أن هذا الوجوب مزاحم بمصلحة أخرى، وهي افتراض القضية كلها التخفيف على المكلفين. إذا يريد يخلي وجوب على المكلف يوقع المكلف في حرج، يوقع المكلف ماذا؟ في حرج. إذن مصلحة التخفيف زاحمت تلك المصلحة، لما زاحمتها لم يجعل الشارع الوجوب، وإنما جعل الاستحباب مراعاة منه للمصلحة المزاحمة. تفت؟ يعني أن مصلحة المستحب أقل من مصلحة الواجب؟ لو مثلها، مثلها. هذا المستحب مصلحته لا تقل عن مصلحة الواجب، يعني هالمصلحة تقتضي أجعل أي حكم الوجوب، مع ذلك الشارع لم يجعل الوجوب وإنما جعل المستحب. لماذا؟ لمزاحمة تلك المصلحة بمصلحة أخرى اقتضت أن يجعل الاستحباب. إذن من الممكن في عالم الإمكان، في عالم الثبوت، بل كذلك في عالم الإثبات، أن يكون هنالك عندنا مستحب فيه مصلحة تقتضي جعل الوجوب له، ولكن الشارع لم يجعل الوجوب له. لماذا؟ لمزاحمة مصلحته بمصلحة أخرى. أجيب لك مثال على هذا. الآن نحن عندنا مسألتان، مسألة إلقاء السلام على المؤمن ومسألة رد السلام. يا هي واجبة يا هي مستحبة. إلقاء السلام مستحب، رد السلام واجب. قسم من فقهائنا يقول رد السلام أثوب، عفوا إلقاء السلام أفضل من ماذا؟ من رد السلام، مع أن إلقاء السلام مستحب، بينما وجوب، بينما الرد واجب. مع ذلك إلقاء السلام أكبر وأثوب وأفضل من ماذا؟ من رد السلام. إذن يمكن أن يكون المستحب أفضل من الواجب. شنو تحليل القضية؟ تحليل القضية ما ذكرناه، المصلحة تكون مهمة في المستحب وتقتضي أن يجعل الوجوب في مورده، لكن زاحمتها مصلحة أخرى فمنعت من جعل الوجوب وجعلت الشارع يجعل استحباب. من هنا يقتلع الإشكال من أساسه، ما يبقى له معنى. نعم، من زار الحسين فله ثواب 1000 حجة، وهذا الثواب يقتضي جعل أي حكم؟ الوجوب. لكن الشارع ما جعله مراعاة لمصلحة أخرى لا نعلمها، ممكن أو غير ممكن، ممكن، فهذا مستحب أفضل من ماذا؟ أفضل من واجب. فلا وجه للتوقف ووضع علامات الاستفهام على روايات الثواب، لأنها مطابقة للقواعد بالبيان الذي أوضحناه. إذن وهذا كله يرتبط بما ذكرنا من أن بعض المستحبات قد تكافئ الواجبات، كما أن بعض المكروهات قد تكافئ المحرمات. انجئ الآن إلى العامل الثاني من عوامل ظاهرة الاستخفاف بالأحكام غير الإلزامية، الغفلة عن الآثار الوضعية للأحكام غير الإلزامية. شنو يعني آثار وضعية للأحكام غير الإلزامية؟ كثير منا يتصور أن المستحب له أثر واحد والمكروه له أثر واحد. تجي تقول له شنو أثر المستحب؟ يقول لك أثر المستحب هو الحصول على الثواب. زين، ما هو أثر ترك المكروه؟ يقول لك أيضا هو الحصول على الثواب. إذا فعلت المستحب أثبت، وإذا تركت المكروه أثبت. أكو بعض الناس عندها المقدار من المعرفة والحال أن المستحبات لها آثار أخرى غير مسألة الثواب، المكروهات أيضا لها آثار غير مسألة أن تركها يوجب الثواب. شنو هذه الآثار؟ هذه بلغة اليوم، باللغة المعاصرة، يسموها آثار جانبية، مثل ما الأدوية لها آثار جانبية وغيرها لها آثار جانبية، المستحبات أيضا لها آثار جانبية، كذلك المكروهات احنا نعبر عنها باللغة العلمية بالآثار الوضعية. مثل شنو؟ خل أعطيك أمثلة للمستحبات شلون لها آثار وضعية وللمكروهات. انجي للأثر الوضعي الأول للمستحبات، وهذا أثر مهم. تتميم النواقص من الفرائض. أنت تصلي، لكن هل تحرز أن صلاتك كاملة؟ قطعا لا، قطعا لا. ليش قطعا لا؟ رايح يتضح. زين، شلون تكمل النقص الواقع في الصلاة؟ طريق الوحيد المستحب، مستحب هو المكمل. شوف الرواية، ورد عنهم عليهم السلام إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة نافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم الوضوء بغسل الجمعة. شوف كيف مستحب يكمل واجب يتمم النواقص. الآن رايح تتضح عندك الصورة أكثر. فالرواية عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام جدا هذه الرواية مهمة، قال إن العبد يرفع له ثلث صلاته، يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر. ليش؟ الإمام يقول على قدر سهوه فيها. شوف هو كم معاملة مخلص في الصلاة، كم مشكلة أسرية عالج، وكم قضية حياتية فكر فيها، خصوصا إذا عزوبي يريد يتزوج. مثال ذلك، إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها، هاي مشكلة. لكن إمام يقول لكن يتم له من النوافل. ثلث انت جايب، النوافل تكمل ثلثين وهكذا، لكن يتم له من النوافل. شوف أبو بصير شنو يقول. صدق هذا أبو بصير اسم على مسمى، أبو بصير. قلت فما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال. إذا كان أثر النوافل تتميم نواقص الفرائض، إذن العاقل يتركها أو يحرص عليها؟ قطعا يحرص عليها. قلت فما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال. قال أجل لا، يعني ما تترك النافلة لأن لها هذا الأثر الوضعي وهو تتميم نواقص. فريضة صلاة تتمها، صيام ناقص تتمه، وضوء ناقص يتمه غسل الجمعة، هذا أثر وضعي مهم للمستحبات. أجيب لك مثال آخر، سعة الرزق. وين فلان؟ رايح دبي. اسأل عنه بعد أسبوع. وين فلان؟ رايح جدة بعد أسبوع. وين فلان؟ والله في الصين. وش عند هذا؟ طلب الرزق. زين انت يا ابو طلب الرزق من تصلي تعقب تحافظ على التعقيب؟ ما عندي وقت. ها عندك وقت تروح الصين دبي اكو وقت، اما تعقب ما اكو وقت. شوف شنو تقول الرواية. يقول الامام الصادق عليه السلام التعقيب، يعقب بدعاء بتسبيح فاطمة عليها السلام بغير ذلك، التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد. هذا اللي يعقب أثر تعقيبه أبلغ في طلب الرزق من أثر من الذي يضرب في البلاد يمينا وشمالا. كنت متصور التعقيب بس إلى أثر أصلي وهو الحصول على الثواب، له أثر جانبي وضعي وهو ماذا؟ وهو سعة الرزق. هذا فيما يرتبط بالمستحبات، والأمثلة كثيرة. فيما يرتبط بالمكروهات القضية هي القضية. أجيب لك أيضا مثالين. مثال الأول النوم بين الطلوعين، شنو حكمه؟ مكروه. هو وقت الصلاة ينام اللي هي واجب، عند مشكلة ينام بين الطلوعين ما عنده مشكلة، غير لمكروه. مكروه لو ما نمت وثاب، لو نمت خير إن شاء الله. خير. تعال اسمع الإمام ماذا يقول. يقول الإمام الصادق عليه السلام، شوف كيف الآثار الوضعية للمكروهات. نومة الغدات، يعني هذه اللي بعد طلوع الفجر، نومة الغدات مشؤومة، تطرد الرزق، تطرد الرزق. ثم قال إن الله، حتى تعرف ليش تطرد الرزق، إن الله يقسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذه وقت تقسيم الأرزاق. فإياك وتلك النومة، نومة مشؤومة تطرد الرزق، هذا مكروه، لكن هذا المكروه له هذا الأثر الوضعي. أجيب لك مثال آخر، وهذا المثال محل ابتلاء. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم يرى الحسنى. فقهاء يقول واحد من مكروهات التزويج إيقاع الزواج والقمر في العقرب في هذه الفترة الزمنية. هذا شنو؟ مكروه لو حرام؟ مكروه، لكن شنو أثره؟ الإمام يقول لم يرى الحسنى. شنو يعني لم يرى الحسنى؟ الحسنى يعني العاقبة الحسنة، يعني أن الزواج لا يكون موفقا، لا يكون مباركا، أن الحياة الزوجية لا تكون حياة هانئة، ولا العيش يكون عيشا رغيدا. الآن واحدة من مشاكلنا الاجتماعية اللي يدور الكلام حولها كثرة الطلاق، واللي يجي يعالج هذه المشكلة مشكلة كثرة الطلاق ينظر إلى الأسباب الظاهرية المادية، ولكنه يغفل عن الأسباب الباطنية الغيبية. واحد من هذه الأسباب عدم مراعاة الأوقات الصالحة للتزويج، وهي تريد تحجز صالة معينة وفي وقت معين، وإذا إجت تحجز هذه الصالة في الوقت المعين الليلة مي جيدة للتزويج، يعني احنا نتعطل ندفع صدقة في أمان الله. غير هو مكروه بالكثير، مخالفة الوقت المناسب كالزواج في العقرب ندفع صدقة انتهى الموضوع. هي تتصور أنها إذا تركت المكروه ستحظى بثواب، ولا تلتفت إلى أن هنالك أثرا ماذا؟ وضعيا. وهذا الأثر الوضعي قد يهدد استقرار حياتها الزوجية. إذن يا إخوان، الأحكام غير الإلزامية لها آثار جانبية وضعية مهمة، وإذا التفت إلى الإنسان إلى ذلك كان مهتما بالأحكام غير الإلزامية. هذا اثنين. ثلاثة، من عوامل الاستخفاف بالأحكام غير الإلزامية الغفلة عن آثارها الروحية والمعنوية. صلوا على محمد. شلون آثار روحية ومعنوية؟ شوفوا إخواني، الإنسان كما نحن جميعا نعلم له جنبتان، جنبة المادة المتمثلة في جسده، وجنبة المعنى المتمثلة في روحه. ولأجل أن يتضح الأمر جيدا، جنبة المادة لها نوعان من العناصر. العناصر الأساسية وهي الموجبة لاستمرارها مثل الماء والهواء، والعناصر غير الأساسية وهي التي لا توجب الاستمرار، يعني الاستمرار حاصل بغيرها ولكنها توجب الحيوية والقوة. شوف بعض الفواكه أو بعض المآكل، إذا لم يأكلها الإنسان خب لا تتعطل حياته، تستمر، ولكن إذا أكلها فإنها توجب له الحيوية والقوة والنشاط والفاعلية. إذن الجانب المادي له نوعان من العناصر، عناصر أساسية، عناصر غير أساسية، بمعنى أنها غير دخيلة في استمرار حياته. الجانب المعنوي هكذا تماما له نوعان من العناصر، نوع يتوقف عليه وجود الجانب المعنوي، يتوقف عليه وجود الجانب المعنوي، وهو فعل الواجبات وترك المحرمات. ونوع لا يتوقف عليه الجانب المعنوي لكن لا يمكن أن يتحقق التكامل للجانب المعنوي إلا به، وهو ماذا؟ الإتيان بالمستحبات وترك المكروهات. شوف الحديث القدسي ماذا يقول. يقول: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، أحبه، فإذا أحببته، شوف شلون تكامل يصير، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يعقل به، وفي رواية ويده التي يبطش بها، إذا دعاني أجبته وإذا سألني أعطيته. شوف الأثر، أن يصبح سمع الإنسان إلهيا نظر الإنسان إلهيا، تفكير الإنسان إلهيا، نطق الإنسان إلهيا، كل هذه الآثار كمال أو ليست كمال؟ كمال. طريقها ماذا؟ الإتيان بالمستحبات واجتناب المكروهات. أتذكر في سنة من السنوات، ولعل هذه القضية ذكرتها على المنبر قبل ذلك، كنا في محضر المرجع الديني الكبير زعيم الحوزة العلمية في قم المقدسة، شيخنا الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله الشريف، فطرحنا في محضره هذا السؤال وهو سؤال مهم. قلنا لو أن إنسانا وفق لزيارة النبي صلى الله عليه وآله، وهناك في المدينة عدة أعمال مستحبة، زيارة النبي واحد، زيارة البضعة الطاهرة عليها السلام اثنين، زيارة الأئمة الأطهار في البقيع ثلاثة، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله أربعة، صلاة في مسجد القبلتين خمسة، صلاة في مسجد قباء ستة، زيارة الحمز. إذن هناك أعمال مستحبة متعددة. نحن قلنا للشيخ هذا السؤال، قلنا له لو أن الزائر اقتصر على زيارة النبي فقط، قال أنا عوض أن أذهب للحمزة، الحمزة له ثواب، لكن قطعا زيارة النبي ماذا أفضل، فلأقتصر على زيارة النبي، والصلاة في مسجد قباء لها ثواب، لكن قطعا الصلاة في مسجد النبي ماذا أفضل، فلأصلي في مسجد النبي ولا حاجة أن أذهب إلى مسجد قباء. يصير هذا جيد؟ الشيخ أجاب بهذا الجواب الجميل، قال المستحبات كالفواكه والورود، فكما أن كل فاكهة لها طعم وأثر، وكل وردة لها رائحة ليست لغيرها، كذلك هي المستحبات، كل مستحب له ماذا؟ أثر معنوي يوجب تكامل الروح. زيارة النبي لها أثر، زيارة الزهراء لها أثر، زيارة الحمزة لها أثر ثالث، الصلاة في مسجد النبي لها أثر، الصلاة في مسجد قباء لها أثر. والعاقل من جمع جميعا شنو؟ آثار. انت بس تاكل موز ما تاكل برتقال؟ لو تجمع بين الاثنين. بس مانجا لو فراولة تجمع؟ اشوف من الجل الفواكه ايش ما يحصل، لكن من جئ إلى مستحبات أريد الأفضل. اجمع بين المستحبات، فإن كل مستحب له ماذا؟ له أثر معنوي يوجب ارتقاء الروح وتكامل الروح. ولذلك أولياؤنا الطاهرون يحرصون على المستحبات كما يحرصون على الواجبات. ما الذي رأته يوم عاشوراء مولاتنا زينب؟ جسوم، رؤوس، نحور، أيدي، دماء. سبي، ضرب، مصائب لو نزل بعضها على الجبال الرواسي لأذابها. وتالي يدخل عليها الإمام زين العابدين، عفوا يراها الإمام زين العابدين عليه السلام ليلة الحادي عشر، تصلي نافلة الليل، تصلي نافلة الليل، لكن رآها تصليها من جلوس. وما العجب، انت تتعجب شلون صلت، ما تتعجب انها صلت من جلوس، فإن المصائب قد هدت أركانها. هذه مصائب يوم عاشوراء، وأما مصائب يوم الحادي عشر، هل يوم هذا؟ هل يوم جاءوا بالنياق الهزل لبنات رسول الله؟ ومن اللي جايب النياق؟ زجر وشمير. انت توك قبل كم يوم سامع شلون خرجنا من المدينة، شلون خرجنا من مكة، العباس الأكبر القاسم بكل جلالة بكل هيبة، واليوم صياط تتلوى. وقسات أجلاف لا يرحمون كبيرا ولا صغيرا، لكن من أشد المواقف على مولاتنا زينب هذا اليوم موقفا. الموقف الأول عندما أركبوهن على النياق، بس لا تسألني شلون أركبوهن على النياق. لما أركبوهن على النياق سألوا ابن سعد، قالوا على أي طريق نسير بهن؟ قال مروا بهن على مصارع القتلى. أريد قلوبهم الذوب. وانت بعد تخيل الموقف، نساء مثكولات فاقدات، وزينب تشوف الحسين على الأرض، وليلة تشوف الأكبر على الأرض، رملة تشوف القاسم على الأرض. هوينا رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك الجسوم بقلب هائل ذعري. زينب كان لها موقف، وقفت على جسد الحسين، توجهت ناحية المدينة، نادت جد يا رسول الله هذا حسينك بالعرب. شلون يا زينب؟ قالت محزوز الراس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، وبناتك أسارى. تقول الرواية فأبكت كل عدو وصديق. هذا موقف. الموقف الثاني، انت هذا ما سامع من الخطباء، واظنك اول مرة تسمع هالليلة هذه. شنو الموقف الثاني؟ اكو عندنا رواية تقول الرؤوس ما قطعت يوم عاشوراء، إلا رأس واحد، رأس الحسين. هذا الرأس الوحيد الذي قطع يوم عاشوراء. تقول عجل الأسارى سبايا من خرجنا من كربلاء، ما كانت الرؤوس أمامهم، بلى 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 كانت الرؤوس أمامهم. إذن متى قطعت؟ لما أنزلت الأسارى عند الأجساد، ليلة عند الأكبر قطع رأس الأكبر، رملة عند القاسم قطع رأس القاسم. فاحترقت قلوب النساء وتصارخ نوا حسينا. ثم أمر ابن سعد بجد السرى، وأقبل الإمام زين العابدين لعمته زينب: عم هل أمي بنا؟ قالت: إلى أين يا ابن أخي؟ قال: عم إلى المجالس والديار. قالت: ما أريد أسافر من أراضي الغاضرية واترك أخ جنايز أخوتي فوق الوطية. واحد محط صدره خيول الأعوجية، واحد على شاط النهر من غير كفة. شلون اخلي حسين بالغبرة بلا رأس؟ مقطع موزع والجسد بالخيل من داس. وشلون اخلي على النهر جثة العبة مفضوخ راسه والسهم خاسف له العين؟ إذن ماذا تصنعين عما؟ قالت: بقعد أداوي من حرب أمي العطشة، وبجمع عظامه اللي غدت للخيل ميدا، وبحفر ضريحة لا يظل بالتراب عريا، ولف بعباتي ولف بعباتي ما يصير بغير تكفي. عندك دمعة اسمع مني هالبيتين: وبقعد أداوي جروح حماي الضعين، وبشلع بكفيني السهم من وسط عيني، وبارك بشماله على زنود ويمين، وباصيح: ما تقعد يا شايل بيرك حسين. اسمع اسمع، قالها علي السجاد: ومن القلب ذايق، قومي يا عمّة عينك الله على المصاب، ومصايب تخلي حتى راس الطفل شاء ضيعة وسفر وصياط ودخول الدياوي. هذه نساءك من يكون إذا سرت للشام سائقها ومن حاديها أيسوقها زجر بضرب متونه. الشمر يحدوها بسب أبيها تمنيت لو عباس عندي ما كان هذا علي يسدي ولا ورموا بالضرب خد. بمولاتنا الحوراء زينب وعظيم مصيبتها بنساء الحسين المسبيات بأطفال الحسين بيتام الحسين فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة.